الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريب الثاني لاستدلال الآية الشريفة على حجية خبر الواحد، وهو التقريب الذي يستعين بمفهوم الشرع في الآية. ذكرنا في الدرس السابق بأن المحتملات في الآية ثلاثة: احتمال أن يكون الموضوع موضوع الحكم هو عبارة عن نبأ الفاسق، والشرط هو مجيء الفاسق به، وهذا الاحتمال لا إشكال فيه عدم المفهوم للآية على تقدير أن يكون الأمر كذلك، على تقدير أن يكون الآية مبنية على هذا الاحتمال ومفسرة بهذا الاحتمال بلا إشكال، لأنه هنا واضح أن القضية مشروطة لبيان تحقق الموضوع، انتفاء الشرط ملازم لانتفاء الموضوع، انتفاء الحكم يكون من باب السالب لانتفاء الموضوع لا من باب السالب لانتفاء المحمول، لأنه ما لم أن انتساق الجملة لبيان الشرطية من دون أن يكون هناك تعليق عليها، تعليق إضافي على الشرط، من دون أن يكون هناك ربط أزيد من ربط الحكم بموضوعه، لأن الشرط دائما هو يعبر عن ربط إضافي، أكو ربط حكم بموضوعه يضاف إلى ربط الحكم بماذا؟ بشارة، بشارة. أما إذا فرضنا أنه لا ما أكو ربط حكم بشارة، أكو ربط حكم بموضوعه، فالشرطين ما لها معنى، ولذا تكون متمحضة في كونها سالب لانتفاء الموضوع، سالب لانتفاء الموضوع. احتمال الثاني أن يكون موضوع الحكم هو مطلق النبأ، يعني ذات النبأ، طبيعي النبأ، لكن الشرط هو ماذا؟ الشرط هو فسق الجائي به، أن يكون الجائي من النبأ فاسقا، هذا الشرط. هذا أيضا لا إشكال ولا مزاح ولا خلاف في ثبوت المفهوم لها للآية إذا كان هذا هو المقصود بها، طبعا على تقدير القول بكبرى مفهوم شنو؟ مفهوم الشرع بلا إشكال. لماذا؟ لأنه هنا الشرع انتفاء ولا إلى انتفاء ماذا؟ انتفاء النبى قد يجيء به الفاسق وقد يجيء به من العادة، أن الجائي بالنبى قد يكون فاسقا وقد يكون شنو؟ قد يكون عادلا. الشرط هو كون الجائي بالنبى فاسقا، لكن كما أشرنا في الدرس السابق لأن المجيء ليس دخيلا في الشرط، المجيء ليس دخيلا في الشرع، وإنما فسق الجائي هو الشرع. المجيء يبقى داخلين داخل في موضوع الحكم، النظر الذي جيء به كما صح الكفاية شعبا، النظر الذي جيء به إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا، هذا ليس ملازم. لماذا ملازم؟ للموضوع ولا مسوق لبيان تحقق الموضوع ولا انتفاء يوجب انتفاء ماذا؟ انتفاء الموضوع. النبع الذي يجاوبه تارة يكون الجائي به فاسقا وأخرى يكون الجائي به ماذا؟ عادلا. واضح. هذه أيضا لا إشكال، بناء على كبرى مفهوم الشر هذه يكون الجملة لها مفهوم بناء على هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث والأخير هو أن يقال بأن الموضوع هو ذات النبأ والشرط هو مجيء الفاسق به، أن المجيء والإتيان أخذنا وين؟ الشرط، والموضوع هو ماذا؟ هو ذات النبأ، النبأ بشرط مجيء الفاسق به يجب التبين فيه، فالمجيء يكون داخل في الشرط، مو الشرط هو عبارة عن فسق الجاري فقط، لا، مجيء الفاسق لماذا؟ بالنفاق. هذا هو الشرط، هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث هو محل النزاع في الحقيقة، هذا الاحتمال هو محل النزاع. محل النزاع بمعنى أنه نقريان فيه، أنه هل الجملة إذا كانت بهذا الشكل بناء على احتمال ثالث لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ وهناك رأيان في المسألة، كما صاحب الكفاية أبقى صريح بأنه ليس لها مفهوم. يعني إذا قلنا أن الموضوع هو ذات النبى والشرط هو مجيء الفاسق به، هذا يكون مسروق لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها. عبارة الشيخ الأنصاري لأحد تفاسيرها أيضا تؤيد أنه لا مفهوم لها بهالشكل. إذا كان المجيء الفاسق بالنبى هو الشر فيما لا في وجوب التبين عن ذات النبى. رأي آخر يقول لا، هذه الجملة لها، بالرغم من هذا الشيء اللي قلناه الأحكام الثالث، بالرغم من هذا يكون لها مفهوم بناء على تصنيف كبرى مفهوم الشر. هذا الاحتمال الثالث هو محل أخذ والرد ومحل الكلام. زين، في الحقيقة لعل الاختلاف في الجملة الشرطية إذا كانت مبنية على الاحتمال الثالث، أو في الآية الشريفة دلالة على المفهوم هذا ما بناء على الاحتمال الثالث، لعل الاختلاف ينشأ من هذا، من أنهم إذا ما قد بيناه ولا ما أدري، من أنهم لاحظوا أن أكو فرق واضح يشعرون به بالوجدان بين جملة إن جاءك زيد فأكرمه، وبين جملة إن رزقت ولدا فاختمه، وبين جملة إذا النبأ إذا جاء به الفاسق يجب التبين. شنو الآية الشقيق الآية عندنا شقيق الآية، أكو فوارق وجدانية بينهما. الفرق بين الشرطية في الآية بناء على الاحتمال الثالث، وبين إذا جاءك زيد فأكرمه واضح، فرق أخوه بينهما. شنو الفرق؟ فرق هذا أن مجيء زيد في جملة إذا جاءك زيد فأكرمه أصلا أجنبي على الموضوع، أجنبي على الموضوع، بمعنى أنه ليس هو المحقق للموضوع، لا يحقق الموضوع ولا مقوم للموضوع أصلا، أنه من الأمور التي تعرض على من؟ على الموضوع. زيد قد يأتي وقد شنو لا يأتي، قد يكون عالم وقد لا يكون عالم، وهكذا هم العوارض التي تعرض على من؟ على ذات الموضوع. هذا واضح أن زيد ليس محقق لزيد، ليس مقوم لزيد، لا ينتفي زيدا بما زاد انتفائه، واضح هذا. لكن الشرطية في الآية بناء على الاحتمال الثالث لا، الشرط فيها كما قلنا في الرسالة محقق محقق، صحيح الموضوع هو ذات النبى مو نبى الفاسق، صحيح نتكلم على هذا الاحتمال، لكن لا يمكن إنكار أن مجيء الفاسق للنبى يحقق النبى، يحقق النبى. غاية الأمر أن كان بين الفرق بينه وبين المبتعد الفاسق، فإذا هو يحقق، فإذا من أجل أكو فرق بينه، إذا جاءك زيد فاكرمه وبين الشرطية في الآية بمعنى احتمال الثالث. من جهة أخرى أكو فرق بين الشرطية بمعنى احتمال الثالث في الآية وبين أن رزقت ولدا فاختمه، يشتركان في أن الشرط في كل منهما محقق علما بالموضوع. رزق الله للولد يحقق الولد، مجيء الفاتح بالنبى يحقق ماذا؟ يحقق النبى. لكن هناك جهة اختلاف بينهما، جهة الاختلاف هي هاي، هو انه ذات كما يعبرون هو الطريق الوحيد والمنحصر لتحقق الموضوع، لأنه هذا ليس هو الطريق الوحيد والمنحصر لتحقق الموضوع. رزق الله للولد والطريق الوحيد والمنحصر المن لتحقق الولد. بينما مجيء الفاسق بالنبا يحقق النبا، لكن ليس هو الطريق الوحيد والمنحصر لتحقق النبا. بل يمكن النبا ان يتحقق ماذا؟ بمجيء العادل به. هذا الفرق بينهما، ولا كل منهما هو محقق للموضوع. فاللي ركز على الفرق الاول، الفرق الاول بين الشرطيه في الايه على احتمال التاليه وبين ان جاءك زيد فاكرمه، قال هاي الشرطيه ليس لها مفهوم. قال على ان جاءك زيد فاكرمه شرط، فرق كبير بينهما. الدلتا يكون الشرط من عوارض والامور الطارئه على الموضوع، بينما هذا لا، الشرط محقق للموضوع. فقال ليس لها مفهوم، هذا ليس له مفهوم. مثلا واللي آمن بوجود المفهوم لاحظ الفرق بين إن رزقت ولدا فاختنه بين ماذا؟ بين الشرطية في الآية. قال تلك الجملة ليس لها مفهوم، بينما هذه لها مفهوم، باعتبار أنه هذا ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق شنو؟ لتحقق الموضوع. إذن بالإمكان أن نقول بأن الموضوع لا ينتفي بانتفاء الشنو؟ بانتفاء الشرط. لا ينتفي بانتفاء الشرط. بينما رزقت ولد تقسمها الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط. ولذا يتعين ان تكون تلك الجمله سالبه بانتفاء الموضوع، مما يعني انه لا مفهوم لها. بينما هنا الموضوع لا ينتفي بانتفاء الشرط. ليش؟ لانه قلنا ان الشرط وان كان محقق للموضوع لكن ليس هو الطريق الوحيد والمنحصر لتحقق الموضوع. اذا يمكن ان ينتفي الشرط والموضوع شنو؟ يبقى. فمن هنا قال انه لا مفهوم. القائلون بعدم المفهوم للجملة الشرطية للآية على الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث اللي من صعب الكفاية، يمكن أن تذكر أمور لتقرير هذا الرأي أن الجملة الشرطية في الآية على الاحتمال الثالث ليس لها مفهوم. لماذا؟ يمكن أن تذكر أمور لتقرير هذا. أمر الأول أن يذكر ما تقدم من هذه الدعوة أن المفهوم من دعوة أن المفهوم للشرط دعوة أن المفهوم أن مجيء الفاسق بالنبأ اللي هو الشرط في محل الكلام هذا مقوم للموضوع ومحقق للموضوع. لما قلنا لأنه لا يمكن إنكار أن مجيء الفاسق بالنبأ يحقق النبأ. صحيح أن مجيء العادل بالنبأ أيضا يحقق النبأ، لكن مجيء الفاسق بالنبأ يحقق النبأ. إذن الشرط على الاحتمال الثالث محقق للموضوع. فإذا كان محققا للموضوع حينئذ لا مفهوم له، لا جملة لا مفهوم إلا على نحو السالبة لانتفاء الموضوع. ليش؟ لأن الميزان في كون جملة لها مفهوم وليس مفهوم هذا، أن الشرط إن لم يكن محقق للموضوع يكون الجملة مفهوم الشرطية مفهوم، أما إذا كان محقق للموضوع فالجملة الشرطية لا يكون لها مفهوم. هذا يظهر من كلمات بعضهم. قلنا بأنه قلنا بأنه هذا جوابه وهذا جواب أنه نحن الملاك في عدم المفهوم مو هذا، الملاك في عدم المفهوم هو هذا أن الموضوع ينتهي بانتفاء الشرط ولا ينتهي. كل ما كان الموضوع ينتهي بانتهاء الشار هذه الجملة لا محتملة من النقطة اللي بيناها، لأنه إذا كان الموضوع ينتهي بانتهاء الشار حينئذٍ بعد معنى ذلك معناه أن السالبة تكون سالبة بانتهاء الموضوع، لأن انتهاء الشار في لازم يساور انتهاء على انتهاء الموضوع، فعدم المحمول يكون عدم 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 مو عدم سالب انتفاء المحمول، لما سالب الانتفاء ماذا بانتفاء هذه النقطة. أو قل بأن الجملة الشرطية لا يمكن انتساق لبيان تعليق وارتباط الحكم بالشر زائدا على ارتباط الحكم وتعليق عدما على الموضوع، لا يمكن أن تساق لهذا الشيء لهذا الغرض. ليش؟ لأنه في مثل هذه الجمال انتفاء الشر ولازم انتفاء الموضوع، انتفاء الشر ولازم انتفاء الموضوع، فعدم الحكم ليس لأجل ماذا؟ لأجل انتفاء الشر عن الموضوع اللي هو معنى المفهوم، وإنما لأجل عدم بقاء وجود موضوع حتى ينتفي عنهم الحكم، وإنما ينتفي عنهم باعتبار السالب بانتفاء الموضوع. فالمناط هو هذا، أن انتفاء الشارع يلازم انتفاء الموضوع أو لا يلازمه. هذا الملاك في عدم المفهوم في مثل هذه الجملة على الاحتمال الثاني، لماذا؟ لأنه قلنا أن انتفاء الشارع لا يلازم انتفاء ماذا؟ الموضوع، لأن كان تحقق الموضوع بمجيء عادل لماذا؟ بالنبأ، فانتفاء مجيء الفاتح بالنبأ لا ينتفاء الموضوع. فإذا ملاك المفهوم موجود، أو قل أن ملاك عدم المفهوم غير متحقق ماذا؟ في الآية الشريفة بناء على الاحتمال الثالث. هذا الوجه الأول مع جواب. الوجه الثاني الذي ذكر بعض المحققين يحتاج إلى تأمل شوية، هو أن يقال بأنه أن أهم الوجوه لإثبات المفهوم، أصل المفهوم مفهوم الشرع، هو في الحقيقة التمسك بإطلاق الشرع، تمسك بإطلاق الشر باعتبار تأثيره في الجزاء، وأن الشر مؤثر في الجزاء مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء قارنه شيء أو لا، تقدمه شيء أو لا، تأخر عنه شيء أو لا، هو المؤثر في ماذا؟ في الجزاء. هذا إطلاق الشارع بلحاق تأثيره في الجزاء هو اللي يكون ملاك في ماذا؟ في ثبوت المفهوم. ليش؟ لأنه ثبت للعلمية الانقطاعية هذا الإطلاق. يعني شنو معنى إذا جاءك زيد فأتهمه؟ يعني أن المؤثر في وجوب الإكرام هو مجيء زيد مطلقا، يعني شنو؟ يعني مجيء زيد هو المؤثر في وجوب الإكرام، تقدم عليه شيء أو لم يتقدم، قارنه شيء أو لا، تأخر عنه شيء أو لا، دائما يكون التأثير علما لمجيء زيد. هذا معناه أنه ليس هناك علة تقوم مقامه، هذا معناه أنه هو العلة المنحصرة، لأنه لو كانت هناك علة أخرى تقوم مقامه التأثير على وجوب الإكرام لكان وجوب الإكرام مستندا إليها في حال تقدمها على ماذا؟ على المجيء. لكان وجوب الإكرام مستندا إليها في حال تقدمها على المجيء، لكان وجوب الإكرام مستندا إليهما أو للجامع بينهما في حالة الشرط، في حالة التقارن بينما القضية الشرطية ظاهرها ماذا؟ أن التأثير فقط علما بهذا الشرط المذكور في الكلام. إذا جاءك زيدا فأكرمه، المجيء أينما تحقق مؤثر في ماذا؟ في وجود الإكرام. كان معه شيئا أو لم يكن معه؟ تقدمه شيئا أو لم يتقدمه شيئا؟ دائما هو المؤثر. هذا معنى ما فعل إلا أخرى تقوم مقاما. يعني لو كانت هناك إلا أخرى تقوم مقاما مثل كون مثلا مثل مفروض كون سيد تقوم مقاما في وجوب الإكرام لما أطلق وجوب الإكرام عند شنو؟ عند المجيء. لأنه في حالة تقدم هذا الشرط الآخر المحتمل على المجيء سيكون وجوب الإكرام مستند علما إلى ذاك لا إلى هذا، بينما الشرطية تقول أن وجوب الإكرام يتحقق دائما عند تحقق المجيء. عندما يتحقق المجيء يتحقق وجوب الإكرام ويكون وجوب الإكرام مستندا إليه. هذا هو المذاق وعمدة الوجوه لإثبات المفهوم مفهوم الشرط. هذا هو عمدة المذاق. يقول صاحب هذا الوجه أنه هذا الملاك أو هذا الوجه هذا إنما يتحقق عندما نفترض أن تأثير غير الشرط المذكور في الكلام شرط المحكمة الخمسين أو تأثير الشرط المحكمة في الجزاء ينافي تأثير الشرط المذكور في الكلام على الأطلاق. هذا يمكن هذا الكلام عندما تكون هناك منافات بين تأثير الشرط المحتمل في الجزاء وبين ماذا؟ وبين تأثير الشرط المذكور في الكلام في الجزاء مطلقا. عندما تكون منافات بين هذين هذا الكلام يتم، كما في إن جاءك زيد فأكرمه في المثال المفروع. في مثال إن جاءك زيد فأكرمه أصل منافات بين أن يكون المؤثر في وجوب الإكرام هو وجوب هو مجيء زيد مطلقا، يعني حتى لو كان متأخر عن الشرط المحتمل، وبين ماذا؟ وبين أن يكون التأثير في وجوب الإكرام هو للشرط المحتمل في حال تقدمه. أكون أفاد بينهما. ذاك يقول أنه الشرط التأثير للشرط المذكور في الكلام لمجيء زيد هو المؤثر في وجوب الإكرام في حالة ماذا؟ مطلقا، يعني حتى في حالة ماذا؟ حتى في حالة تأخره عن الشرط المحتمل. هذا ينافي بلا إشكال أن يكون التأثير وجوب الإكرام للشرط المحتمل في حال تقدمه على ماذا؟ على مجيء زيد. أفرض سفر زيد، سفر زيد أيضا نوجد الإكرام. إذا تقدم السفر على المجيء، تقدم السفر على المجيء وجوب الإكرام يستند إلى السفر أو لا؟ إذا استند إلى السفر هذا ينافي أن مجيء زيد له الأثر في وجوب الإكرام حتى لو تقدمه السفر، اللي هو معنى الإطلاق. إذن أكو منافات بين تأثير الشرط المذكور في الكلام في الجزاء مطلقا وبين ماذا؟ وبين وجود شرط آخر يؤثر أيضا في وجوب الإكرام، أفرض في حالة ماذا؟ في حالة تقدمه على المجيء. أكو منافات بينهما. إذا كانت منافات بينهما حينئذ هذا الملاك يكون تام. لأن نقول الملاك هو شنو؟ هو أن الألية الحصارية تكون ثابتة والتأثير يكون لهذا الشخص المذكور في الكلام، ونأخذ بإطلاق الدليل لإثبات الألية الحصارية وننفي احتمال استناد الجزاء إلى شيء آخر متواجد قبله أو مقارن إلى ننفيه بيش بالإطلاق. ننفيه بيش يعني ينافي الإطلاق. فإذا ينافي الإطلاق فيمكن نفيه بماذا؟ بالإطلاق. وإذا ثبت الإطلاق تثبت العلية الإطلاقية ويثبت المفهوم. لكن شو وقت عندما تكون هناك منافات بين إطلاق التأتية بالشرط المذكور في الكلام وبين وجود شرط آخر مؤثر في الجزاء ومنافات بينهما. فننفي ذلك بالإطلاق، والإطلاق يثبت بين الحصارية ويكون حينئذ ملاك المفهوم. وأما في محل الكلام، هذا محل الشاهد، وأما في محل الكلام يعني في الآية الشريفة بناء على الاحتمال الثالث، نقول في هذه الآية ملاك المفهوم غير موجود، ولذا التزم بعدم الشمول وعدم المفهوم. وذلك لأنه إذا فرضنا أنه يجب التبين عند مجيء العادل بالنبأ اللي هو يصير الشرط المحكم الغير مذكور في الكلام اللي ينفي تأثيره في المعنى في وجوب التبين، أنه لو فرض أنه يجب التبين عن خبر العادل، هذا لا ينافي وجوب التبين عن خبر الفاسق مطلقا، ولو وجد بعد خبر العادل ما ينافي، لأن كل منهما له التعليل، لأن كل منهما موضوع مستقل، خبر الفاسق وخبر العادل كل منهما موضوع لوجوب التبين. وجوب التبين في خبر الفاسق مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني حتى لو وجد بعد خبر العادل، حتى لو وجد بعد خبر العادل وجوب التبين فيه لا ينافي وجوب التبين في خبر العادل، لأن هذا موضوع مستقل وجوب التبين، هذا موضوع مستقل وجوب التبين. التمسك بإطلاق الآية لا ينفح في إثبات انحصار الشر علينا الحصارية، من علينا الحصارية متوقف شنو؟ على أن يكون تنافي، والإطلاق ينفي ذاك الاحتمال. إذا نفى الإطلاق ذاك الاحتمال يثبت أن هذا الشرط هو علة شنو؟ منحصر، فيثبت المفهوم. إذا التنافي ما هو؟ تنافي إطلاق التثابت في هذا، وفي نفس الوقت يكون المجيب عادل بالنبأ أيضا مؤثر في وجوب التبين. إذا لا يمكن إثبات العلية الحصارية أن المجيب فاسق بالنبأ هو العلة المنحصرة والوحيدة لوجوب التبين، لا لعله المجيب عادل بالنبأ أيضا إلا لوجوب شنو؟ التبين، يعني بين قوسين عدم الحجية. فكيف يمكن إثبات أن العلة المنحصرة لوجوب التبين هي مجيء الفاسق بالنبأ؟ فإذا جاء العادل بالنبأ ينتفي وجوب التبين، يعني تنتفي عدم الحجية ويثبت مكانها شنو؟ الحجية. هذا لا يمكن إثباته. هذا الوجه الثاني، وقد أكو بعض لهم سهل وقليل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.